إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا على كتاب الجنائز.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز.
نعم، يقول كتاب الجنائز. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز في كتاب الصلاة، ولم يذكرها في الوصايا والمواريث، لأن الصلاة أهم ما يفعل بالميت وأنفع ما يكون له، حيث أنه يدعى له فيها. والعلماء يعبرون بكتاب وباب وفصل، ولكل واحد منها اصطلاح. فإذا كان الكلام جنسا واحدا عبروا بكتاب، وإذا كان الكلام نوعا من جنس عبروا بباب، وإذا كانت مسائل من باب واحد عبروا بفصل. إذا كان الموضوع الطهارة والصلاة مثلا، يعبر بكتاب الطهارة وكتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، لأن كل واحد جنس. وإذا كان الموضوع باب الوضوء أو باب الغسل أو باب التيمم أو باب الحيض أو باب إزالة النجاسة، فهذا يعبر عنه بباب، لأن الجنس واحد وهو الطهارة، والنوع مختلف لأن هذا وضوء وهذا غسل وهذا حيض وهذا نجاسة. وإذا كان نوع الموضوع واحدا لكنه مسائل مختلفة، فيعبر بالفصل. مثلا الغسل تحته مسائل مختلفة، يقال فصل موجبات الغسل، ثم قال فصل صفة الغسل، فصل الأغسال المستحبة، وهكذا هو المعروف من اصطلاح العلماء. طيب، كتاب الجنائز هو كتاب ولا فصل؟ إذا اعتبرناه من كتاب الصلاة يكون فصل، وإذا اعتبرناه يعني مستقلا ونظرا لأن الكلام فيه من حيث الأصل جنس واحد، وإن كان ذو فصول، فصل في باب غسل الميت، فصل في الكفن، فصل في باب الصلاة على الميت، فصل في دفن الميت، فصل في زيادة القبور، فهو من وجه يشبه الكتاب ومن وجه يشبه الفصل. والجنائز كما سيذكر المصنف جمع جنازة، وهي بالفتح، بفتح الجيم جنائز، وكسرها جنائز بمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت. فإذا قيل جنازة بالفتح أي ميت، وإذا قيل جنازة بالكسر يعني أي نعش، وهذا يعني تعريف دقيق. وينبغي للإنسان يعني أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هذه النهاية نهاية بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة. فينبغي للإنسان أن يتذكر دائما الموت، لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف، لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرث للآخرة. وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر، وصار على حد قول الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بأذكار الموت والهرم، فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وتنغيصا. أما ذكره على الوجه الأول وهو أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل للآخرة، فهذا لا يزيده حزنا وإنما يزيده إقبالا على الله تعالى. وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمئنانا. ولو نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه أكمل هدي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده من عيادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن أحواله وأفضلها. فيقفون صفوفا على جنازته يحمدون الله ويثنون عليه ويصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز، ثم على قبره يسألون له التثبيت، ثم الزيارة إلى قبره والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا، ثم بالإحسان إلى أهله وأقاربه وغير ذلك. يقول المصنف:
بفتح الجيم جمع جنازة، جمع نعم جنازة بالكسر.
نعم، بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر.
والفتح لغة اسم للميت أو للنعش عليه ميت.
نعم.
فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة، بل سرير. قال
نعم
في الجو
لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش، إنما يقال نعش إذا كان عليه ميت ولا جنف، بل سرير يقال سرير. نعم.
واشتقاقه من جنز أي إذا ستر. وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة.
نعم، ذكره هنا يعني في الحاقة له بالصلاة في كتاب الصلاة، قال لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة. نعم.
وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له.
نعم، يسن الإكثار من ذكر الموت باتفاق أهل العلم، لأنه أدعى إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. والموت هو مفارقة الجسم، مفارقة الروح الجسد، وليس الموت بإفناء وإعدام، إنما هو انتقال وتغير، تغير حال وفناء للجسد دون الروح إلا ما استثني من عجب الذنب. نعم. قال: والاستعداد له التأهب وأخذ العدة بالمبادرة إلى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم، لأنه شرط لصحة التوبة بالأهم شروطها. نعم.
بقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه اللذات، هو بالذال المعجمة.
نعم، ليقول لقوله عليه الصلاة والسلام يعني حث الناس على الترغيب في الاكثار من ذكر الموت، قال: اكثروا من ذكر هاذم اللذات، بالذال المعجمة. هاذم، هدم الشيء قطعه بسرعة، وهادم بالدال أي محطم، فهدم البناء حطمه وأسقطه ونقضه، وهاذم بالذال قطعه بسرعة. ففي الحديث يقول: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. وهذا الحديث في السنن رواه الخمسة بأسانيد صحيحة. فهاذم اللذات هو الموت، فيسن الإكثار من ذكره كما ذكر مصنف، والاستعداد له والتوبة قبل نزوله، والهدم هو القطع. وتمام الحديث: فما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره، أي ما ذكر في قليل الرزق إلا استكثر أو الإنسان لاستقلال ما بقي من عمره، وما ذكر في كثير إلا قلله، لأن كثير الدنيا إذا علم انقطاعه بالموت قلل ما عنده. وللترمذي عن ابن مسعود ولغير الترمذي: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا نستحي يا نبي الله والحمد لله. قال ليس كذلك، ولكن من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ولابن ماجه عن أنس مرفوعا أنه أبصر جماعة يحفرون قبرا فبكى حتى بل الثرى بدموعه وقال لمثل هذا فاستعدوا. وفي الصحيح كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وروي عنه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وسئل أي الناس أكيس وأحزم قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة، رواه ابن ماجه.
ويكره الأنين.
نعم، قال ويكره الأنين، وهو التأوه. التأوه ألما، يعني صوت المتوجع المشتكي بهمس غير مسموع، فيكون هذا مكروه الذي هو الأنين ما لم يغلبه، لأنه يترجم عن الشكوى، بل عليه أن يستحضر ما وعد الله الصابرين، فإن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويجب الصبر إجماعا، فإن الثواب في المصائب معلق على الصبر عليها، والصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والجوارح اللطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق، والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، بل هي مطلوبة شرعا مندوب إليها اتفاقا. وأما الرضا فمنزلة فوق الصبر، فإنه يوجب رضا الله عز وجل. ومن شكى إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله لم يكن ذلك جزعا، لقول جبريل عليه السلام أجدني، لقول صلى الله عليه وسلم لجبريل أجدني مغموما أجدني مكروبا، وقوله بل أنا ورأسه لما قال لعائشة رضي الله عنها، وقال له ابن مسعود إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل كما يوعك رجلان منكم، اتفق عليه. وقول أيوب مسني الضر ونحو ذلك مما يدل على إباحة إظهار مثل هذا القول عندما يلحق الإنسان من المصائب، ولا يكون ذلك شكوى. وفي الصحيحين عن ابن مسعود إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك، فإذا حمد الله ثم أخبر بعلته لم يكن شكوى منه، إلا إن أخبر بها تبرما وتسخطا لا للاعتبار والتسلية، كقول خباب ما لقي أحد ما لقيت، وكقول أبي هريرة رضي الله عنه عن جوعه وربطه الحجر. وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها فكتمانها من أعمال الله الخفية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن عمل القلب من التوكل وغيره واجب باتفاق الأئمة، ويحسن ظنه بالله، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله، أي أن يغفر له ويرحمه ويتدبر ما ورد من الآيات والأحاديث من كرم الله وعفوه ورحمته وما وعد به أهل توحيده وما يبدلهم من الرحمة يوم القيامة. وفي الصحيح أنا عند ظن عبدي بي، زاد أحمد إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، وقال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. وفي الصحيحين من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فتأكد أن العبد أن يحسن ظنه عند إحسانه بلقاء الله عز وجل لئلا يكره لقاء الله، ويسن لمن عنده تحسين ظنه وتطميعه في رحمة ربه، من كان عند مريضا فليحسنه، يعني يذكر المريض بأن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، فيستحب يعني أن يذكره بذلك وقيل بوجوبه، يعني عند من كان عند المريض إذا رأى منه أمارات اليأس والقنوط لئلا يموت على ذلك فيهلك، فهو من النصيحة الواجبة، ويغلب الرجاء لقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا في حال المرض، وما في حال الصحة فيغلب الخوف ليحمله على العمل. ونص أحمد يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب على صاحبه هلك. قال شيخ الإسلام هذا العدل، لأن من غلب عليه الخوف أوقعه في نوع من اليأس، ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله تعالى. والرجاء بحسب رحمة الله يجب ترجيحه، وأما الخوف فيكون بالنظر إلى تفريط العبد، إلى تفريط العبد. ومن أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التفريط. نعم.
وتمني الموت.
وتمني الموت يعني يكره أن يتمنى الموت لضر نزل به من مرض أو ضيق دنيا أو غير ذلك، في حديث لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إذا مات أحدكم انقطع عمله، والله لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، رواه مسلم. ولأحمد وإن من السعادة أن يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة. وعن بعض السلف إن كان من أهل الجنة فالبقاء خير له، وإن كان من أهل النار فما يعجله إليها. وعن أنس رضي الله عنه لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والحديث في الصحيحين. ولهما لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، ولما في التمني المطلق من الاعتراض ومراغمة القدر. وفي هذه الصورة ونحوها نوع تفويض وتسليم للقضاء، والمرض كفارة له وموعظة في المستقبل. وأما تمني الموت لضر في الدين أو وقوع في فتنة ونحوها فلا يكره، بل يستحب للحديث المشهور وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، ولقوله وتوفنا مسلمين، وقال عن مريم يا ليتني مت قبل هذا، ولعل المراد أيضا مع عدم الضرر لحديث عمار اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي الحديث. ومراد الأصحاب غير تمني الشهادة، فإنه مستحب، تمني الشهادة مستحب، لا سيما عند حضور أسبابها لما ثبت في الصحيح وغيره عنه صلى الله عليه وسلم من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء. وفيه عن عمر قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك، واجعل موتي يقول في بلد رسولك. نعم.
ويباح التداوي بمباح.
نعم، قال المصنف ويباح التداوي بمباح. نعم.
وتركه أفضل.
وتركه أفضل، وترك التداوي يقول أفضل المصنف، ويحرم إيش؟
ويحرم بمحرم المأكول وغيره.
نعم. هل يؤمر المرضى بالتداوي أو يؤمرون بعدم التداوي أم في ذلك تفصيل؟ يعني قال بعض العلماء كما ذكر المصنف أن ترك التداوي أفضل ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولدوه أمر أن يلد جميع من كان حاضرا إلا العباس بن عبد المطلب، قالوا وهذا دليل على أنه كره فعلهم، واللدود هو ما يلد به المريض وهو نوع من الدواء. وأن أبا بكر رضي الله عنه لما مرض وقيل له ألا ندعو لك الطبيب، قال إن الطبيب قد رآني فقال إني أفعل ما أريد. وأبو بكر هو خير الأمة بعد نبيها وهو قدوة وإمام. وقال بعض العلماء بل يسن التداوي. إذن الأول قال إيش؟ قال ترك التداوي أفضل. قول الثاني قال بعض العلماء يسن التداوي أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه من الأسباب النافعة، وإن الإنسان ينتفع بوقته، ولا سيما المؤمن المغتنم للأوقات، كل ساعة تمر عليه تنفعه، وبأن المريض يكون ضيق النفس لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات، وإذا عافاه الله شرح صدره وانبسطت نفسه وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات، فيكون الدواء إذن مرادا لغيره فيسن. وقال بعض العلماء إن كان الدواء مما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل، وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل، لأنه إذا كان من باب المخاطرة فقد يحدث فيه ما يضره، فيكون الإنسان هو الذي تسبب لنفسه بما يضره، ولا سيما الأدوية الحاضرة والعقاقير التي قد تفعل فعلا مباشرا على الإنسان بسبب وصفة الطبيب الخاطئة. وقال بعض العلماء إنه يجب التداوي، إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه، إذا ظن نفعه. يقول الشيخ محمد الصالح العثيمين والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، مثل السرطان الموضعي، فالسرطان الموضعي يقول بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه، لكن إذا ترك انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك، فهذا يكون دواء معلوم النفع لأنه موضعي يقطع ويزول، يقطع ويزول. ويقول في الاستدلال لهذا يقول وقد خرب الخضر السفينة بخرقها لإنجاء جميعها، فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك حسنا، كان ذلك حسنا. وتعرفون قصة موسى عليه السلام مع الخضر، لما الخضر خرق السفينة وقال له موسى لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرأة ولا نكرة، نكرة، لقد جئت شيئا نكرة، ها امرأة، لقد جئت شيئا امرأة، يعني أمر عظيم جدا، كيف تفعل هذا الفعل، يعني كيف تفعل هذا الفعل. وجواب الخضر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن هو خرق السفينة أوجد فيها شيئا من العيب، لكن السفينة ما تعطلت، وهذا الملك إذا وجد سفينة صالحة لا إشكال ولا عطب فيها أخذها كلها، لكن إذا وجد سفينة فيها نوع عطب تركها، تركها. فالذي عمله الخضر هو من أجل هذا الشيء، ليترك هذه السفينة للمساكين يراها فيها شيء من العطب أو شيء من الخراب فيتركها، فهو أذهب بعضها ليسلم بقيتها. فلذلك استدل به الشيخ هنا وغير الشيخ على هذا المعنى، لأنه كما ذكرنا لا يأخذ السفينة المعيبة والتي وإنما يأخذ الصالحة فأوجد فيها العيب الذي يجعله يتركها. ومن هنا أخذ يعني بعض الناس أو بعض العلماء ذكر أن الإنسان إذا كان يخشى على نفسه العين يتوقع ذلك، مثلا إذا يعني لبس ثوبا جميلا وكذا وكذا خشي على نفسه يقول له أن يتجنب ذلك إذا خشي، أما إذا ما خشي وتوكل على الله ما يفعل. وكذلك منه ما ذكره الشيخ أنه إذا كان إتلاف بعض الشيء لسلامة الشيء، يعني إتلافه جزء لسلامة الكل، فإنه يستدل به على هذا المعنى، أخذا من فعل الخضر. والأطباء أيضا يعني يستدل لهم بذلك، لأنهم يأخذون مثلا قطعة مثلا من فخذ الإنسان ليصلحون بها موضعا آخر في الرأس أو في بقية الجسد ليصلح به شيئا، يعني فيكون هذا العمل يصلح الاستدلال له يعني بمثل هذا الفعل. إذن الأقرب أن يقال أن ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو إيش؟ واجب. ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال لو تركه لهلك يكون فهو واجب. أن ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل، يعني أفضل يفعله. أن ما تساوى فيها الأمران فتركه أفضل لئلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر. التداوي، بالنسبة للتداوي بالمحرم كما ذكر المصنف هنا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث، يعني تداووا ولا تتداووا بمحرم. وقد اختلف العلماء في حكم التداوي يعني على قولين. الأول يباح التداوي وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، هذا في أصل المسألة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام. ولحديث أسامة رضي الله عنه قال قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا. قال يا رسول الله ما هو؟ قال الهرم. قال الهرم. القول الثاني يستحب التداوي وهو مذهب الشافعية وبعض الحنابلة، وهو الذي اختاره الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه يستحب التداوي. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام، غير ذلك من الحديث الواردة والتي فيها الأمر بالتداوي. قالوا واحتجاب النبي صلى الله عليه وسلم وتداويه دليل على مشروعية التداوي، ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع بإفادته. أما لو قطع بإفادته كعصب الجرح والأمثلة في عصر ففي هذه الحال يرون وجوبه يعني. هل التداوي ينافي التوكل على الله عز وجل؟ التوكل هو صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه. فالتوكل على الله عز وجل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل والثقة به والاطمئنان له وطلب الكفاية منه وحده. وجعل الله التوكل عليه شرطا لصحة الإيمان. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم يدخل عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه، ومن توكل على غيره خذله الله وجعل أمره إلى من توكل عليه فخاب وخسر. ومن أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وحصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين تعلق بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي ينفرج بها الكرب. والتوكل على الله لا ينافي العمل بالأسباب إذا صدق اعتماد القلب على الله. والتوكل يجمع شيئين، أحدهما الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن قدره نافذ وأنه قدر الأمور وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول، الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن قدره نافذ وأنه قدر الأمور وأحصاها وكتبها. الثاني تعاطي الأسباب. تعاطي الأسباب فليس من التوكل تعطيل الأسباب، ليس من التوكل تعطيل الأسباب، بل التوكل يجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. ومن عطلها، يعني من عطل الأخذ بالأسباب، فقد خالف الشرع والعقل، لأن الله عز وجل أمر بالأسباب وحث عليها وأمر رسوله بذلك وفطر العبادة على الأخذ بها، فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا، لا يجعل إيش العبد عجزه توكلا ولا يجعل توكله عجزا. فالتوكل يشمل إيش الأمرين، اعتماد على الله والتفويض مع تعاطي الأسباب. نعم. فالمصنف قال يباح التداوي وتركه أفضل ويحرم بمحرم بمأكول وغيره. نعم.
من صوت ملهات وغيره.
بصوت ملهات وغيره. نعم. الملهات هي آلات اللهو، آلات اللهو كالعود والطبل والطنبور ونحو ذلك، فليست هذه مما يعالج به أو يداوى به، بل هذه تجلب الشياطين.
ويجوز ببول إبل فقط، قاله في المبدع.
نعم، قال ويجوز ببول إبل فقط، قاله في المبدع. المذهب أنه لا يجوز التداوي إلا ببول الإبل، وقيل يجوز التداوي ببول كل ما يوكل لحمه، وقيل لا يجوز التداوي بالبول مطلقا حتى ببول الإبل. إذن كم قول؟ يجوز التداوي ببول الإبل، يجوز التداوي ببول كل ما يوكل لحمه، لا يجوز البول بالتداوي، لا يجوز التداوي بالبول مطلقا حتى ببول الإبل. قالوا لأنه نجس، يعني عندهم عند المانعين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، من البول. فعموم البول يشمل إيش؟ البول النجس اللي هو بول الآدمي وبول البهائم، لكن هذا قول ضعيف جدا، لأن في بعض ألفاظ الحديث لا يستبري من بوله، لا يستبري من بوله، يعني هذا الذي عذب في قبره. والتداوي ببول الإبل ثبتت به السنة، ثبتت به السنة في قصة العرنيين، وقياس ذلك أنه لو ثبت في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق بينهما وبين بول الإبل، لكن قالوا ما في فائدة بول الغنم، فيكتفى ببول الإبل التي جاءت بها السنة. طيب تفضل.
ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة.
نعم، قال ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة، ويكره أن يستطب مسلم، أن يستطب مسلم ذميا، يعني يجعل الذمي طبيبا له لغير ضرورة. يقول المصنف وأن يأخذ منه دواء لم يبين له إيش مفرداته المباحة، يعني مفردات هذا الدواء، لأنه قد يدخل في هذا الدواء أشياء لا ليست مما تجوز في الشرع. أن يكره أن يذهب إلى ذمي يهودي أو نصراني له الذمة ليتداوى عنده لأنه غير مأمون، لأنه غير مأمون، وإذا كان كذلك فجعل هؤلاء يعني أطباء المسلمين يكون يدخل في ما ذكره المصنف مكروه. لكن استطباب غير المؤمنين غير المسلمين كما ذكره المحققين من أهل المحققون من أهل العلم يجوز، لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول الحاجة إليهم، الحاجة إليهم، والأمر الثاني الأمن من مكرهم، الأمن من مكرهم، لأن غير المسلمين لا نأمن مكرهم إلا نادرا، ولا سيما في أنه حصلت قضايا كثيرة كيف أضر فيها بالمسلمين في الولادة وفي غيرها، فلا بد أن يكون هناك يعني أمن من مكرهم والحاجة إليهم. فإذا يعني احتيج إليهم وأمن المكر فإنه يجوز يعني التداوي عندهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استاجر في الهجرة هاديا خريتا وهو ليس مسلم مشرك يدله الطريق، ومع الخطر اللي كان يكتنه في النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإن قريش كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، ولكن لما أمنه النبي صلى الله عليه وسلم استأجره، لما أمنه النبي صلى الله عليه وسلم استأجره، فهذا دليل على أنه إيش يجوز عند 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 الحاجة وعند الأمن من مكره. نعم قال إيش؟
وتسن عيادة المريض.
نعم وتسن عيادة المريض، تسن عيادة المريض. المصنف قال تسن عيادة المريض ولم يقل زيارة المريض، لأن الزيارة للصحيح، الزيارة للصحيح والعيادة للمريض، وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن تتكرر، لأنها مأخوذة من العودة وهو الرجوع للشيء مرة بعد أخرى، والمرض قد يطول، المرض قد يطول فيحتاج الإنسان إلى تكرار العيادة. وتسن عيادة المريض، تسن عيادة المريض، وقد نص الإمام أحمد على أنه لا يعاد المبتدع، أن المبتدع لا يعاد، وعنه الداعية فقط، يعني الإمام أحمد يعني لا يعاد المبتدع مطلقا، ورواية عنه أن المبتدع الداعية لا يعاد وغير الداعية يعاد، وذكر في النوادر قال تحرم عيادة المبتدع ومن جهر بالمعصية، ومن فعل بحيث يعلم جيرانه ولو في داره فمعلن، يعني من فعل أشياء عرف منه الناس أنها منكر وأنه يفعلها ولا يرعوي عنها فيعتبر في حكم المعلن بذلك. ويرى شيخ الإسلام أن النظر في ذلك يعود إلى المصلحة، أن النظر في ذلك يعود إلى المصلحة. قال وفي عيادة النصراني لا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام. قال وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا فأسلم وعاد عمه وهو مشرك. قال ولا تكره عيادة رجل لامرأة غير محرم لقصة أبي بكر مع أم أيمن وغيرها إلا مع خوف الفتنة، إلا مع خوف الفتنة. نعم
والسؤال عن حاله للأخبار.
نعم والسؤال عن حاله، يعني إذا عاد المريض سأله عن حاله للأخبار الواردة في ذلك، يقول له كيف حالك، كيف تجدك، وكان عليه صلى الله عليه وسلم يدنو من المريض ويجلس عند رأسي ويسأله عن حاله ويقول كيف تجدك. ويسأله عما يشتهيه ويخبره المريض بما يجده بلا شكوى بلا شكوى. نعم.
ويغب بها.
ويغب بها يعني العيادة يغب بها يعني لا يكون يوما يوميا يوم بعد يوم أو أكثر، هذا المقصود، يعني يزور يوما ويدع يوما أو يدع يومين ويزور ويعود في الثالث، أي لا تعودن في كل يوم لكي لا يكون هناك ثقل على المريض.
وتكون بكرة وعشية.
المصنف يقول وتكون بكرة وعشية، وهذا ما عليه دليل التحديد، الأولى على عدم التحديد يعني، ويرجع الأمر إلى حال المريض وتحمله ورغبته أو عدم رغبته أو مناسبة العيادة وعدم مناسبتها، وليس تحديد ذلك يعني بزمن معين، لأن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس ونظر الناس إلى هذا الأمر. نعم.
ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهور إن شاء الله تعالى، لفعله عليه الصلاة والسلام.
نعم، ويأخذ بيده بيد المريض ويقول لا بأس طهور إن شاء الله، لفعله عليه السلام، كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه كان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، وربما قال كفارة وطهور.
وينفس له في أجله لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه.
نعم، إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فيهون عليه مما هو فيه، يعني يهون عليه الأمر ويجعله متعلق بربه عز وجل ورجاء الله عز وجل، فإن ذلك يقول إيش؟
فإن ذلك لا يرد شيئا،
أي من القضاء والقدر، وإنما هو تطيب لنفسه وإدخال السرور عليه وتخفيف لما يجده من الكرب. نعم.
ويدعو له بما ورد.
نعم، ويدعو له بما ورد، يدعو له بالشفاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسعد اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، كررها ثلاثا، وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفه، وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اذهب الباس رب الناس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وايضا ما جاء في الحديث ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر اجله فيقول سبع مرات اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يشفيك، ان يشفيك الا عوفيا، الا عوفيا. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل عاده بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل شر أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. نعم.
ويسن تذكيره التوبة لأنها واجبة على كل حال.
نعم، يسن تذكيره التوبة لأنها واجبة على كل حال، التوبة من المعاصي والمظالم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحق الله عز وجل أو بحقوق العباد، ويؤكد على حقوق العباد ويبين له أنه إن لم يعطها في الدنيا ويتوب إلى الله منها في الدنيا فسوف يؤخذ من حسناته يوم القيامة التي هو أحوج ما يكون إليها، يعني يذكره بالتوبة ويحثه عليها. نعم.
وهو أحوج إليها من غيره.
وهو أحوج إليها من غيره، لا سيما عند نزول مقدمات الموت، لأنه كما تقدم معنا أن التوبة تقبل ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه إلى حلقه. نعم.
والوصية.
والوصية يعني يوصيه بما يجب عليه من حقوق الله عز وجل وحقوق العباد، فقد يكون عليه زكاة لم يؤدها، وقد يكون عليه حج لم يؤده، وقد يكون عليه كفارة، وقد يكون عليه ديون للناس، فيذكره بالوصية المستحبة وكذلك يذكره بالحقوق التي عليه، ويذكر الوصية الذي يصيب التطوع فيقال له هل أوصيت بشيء من مالك، فيذكره بذلك
لقوله عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه.
نعم، لهذا الحديث الذي يرغب في الوصية: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه، عن ابن عمر رضي الله عنه، وفي رواية ليلة وفي رواية ثلاثا، أي ليس الحزم والاحتياط والمعروف شرعا لامرئ إلا ذلك، إلا ذلك، إلا ذلك، يعني أن يوصي بشيء إذا كان عنده ما يوصي به.
وإذا نزل به، أي نزل به ملك الموت لقبض روحه، سنة عاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه ببلد.
نعم، قال: وإذا نزل به، نزل به، وأيس يعني من إذا نزل به، أي نزل به ملك الموت لقبض روحه، وأيس من حياته وظهر عليه الألمات الموت وخروج الروح، والروح هنا هي النفس الناطقة المستعدة للبيان وفهم الخطاب، ولا تفنى الروح، ما تفنى بفناء الجسد. فقال: إذا نزل به، أي نزل به ملك الموت لقبض روحه، والروح كما ذكرنا هي النفس الناطقة المستعدة للبيان وفهم الخطاب.
سنة عاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه ببل حلقه بماء
أشرب. نعم، يعني يسن أن يلي المريض أرفق أهله به، أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لربه، وإذا رأوه منزولا يقول المصنف تعاهده إيش ببل حلقه،
ببل حلقه بماء أو شراب.
أي نعم، يعني يتعاهد ببل حلقه فيقطر فيه ماء أو شرابا ويندي شفتيه بقطنة ونحو ذلك. نعم،
وندي شفتيه بقطنة لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة،
أي لأن تعاهد بل حلقه وشفتيه يبرد ما نزل به من شدة النزع. قال في الإنصاف: بلا نزاع. نعم،
ويسهل عليه النطق بالشهادة،
ويسهل عليه النطق بالشهادة لأن تعاهده بذلك يسهل عليه التلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله،
ولقنه لا إله إلا الله.
نعم، ولقنه لا إله إلا الله، أي ذكره، أي ويسن تلقينه وتذكيره بكلمة التوحيد، لأن تلك الحال خطيرة جدا، يتعرض فيها الشيطان لإفساد اعتقاد الإنسان، يعني يعرض له الشيطان ويزين له النصرانية ويزين له اليهودية ويزين له الكفر بالله، فهو أحوج ما يكون في هذه الحال يعني إلى أن يذكر بالله عز وجل ليموت على التوحيد ولفعله صلى الله عليه وسلم، يعني فيختم كلامه بلا إله إلا الله. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه.
نعم، ولقنه لا إله إلا الله، يقول لقوله عليه السلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. فإنه ليس مسلم يقولها في الحديث عند الموت إلا أنجاه الله من النار، إلا أنجاه الله من النار. وفي الحديث الآخر: من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إذا لقن فتلقن دخل الجنة، واقتصر عليها، ما قال محمد رسول الله، لأنه يلزم من قولها، من قول لا إله إلا الله، الاعتراف بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مرة ولم يزد على ثلاث لئلا يجره.
نعم، قال: مرة ولم يزد على ثلاث لئلا يضجره، لئلا يضجره، وإنما يذكرها مرة مرتين، يذكر ذلك إلى ثلاث. نعم،
إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه.
نعم، إلا أن يتكلم، إلا يعني أن يتكلم أي المحتضر. فإذا تكلم بعد ما قال لا إله إلا الله وأتى بكلام بعد ذلك فهنا يعاد التلقين، فإنه يعود تلقينه برفق كالأول، فإنه يعيد برفقه يلقنه برفق كما فعل قبل أن يتكلم. نعم،
ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله.
نعم، ليكون آخر كلامه لا إله، ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وتقدم معنا قبل قليل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
ويكون برفق أي بلطف ومدارة.
كذلك لو لم يجب أعيد عليه، ليكون آخر كلامه الشهادة. وفي قصة أبي طالب لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، يعني كان مستمرا. نعم،
ويكون برفق أي بلطف ومدارة.
نعم، ويكون برفق أي بلطف ومدارة، لئلا ينفر من ذلك، وإنما يكون بلطف ومدارة لحاله،
لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى.
نعم، الرفق مطلوب في كل موضع، وهنا يكون أشد في هذه الحال، أي اللطف والمدارة لما نزل به، ويكون برفق ويسره بذلك برفق، لأنه مشغول بما هو فيه، فربما حصل له التأذي لو كلمه بعنف، وينبغي ألا يلقنه من يتهمه، يعني ما يؤتى بشخص بينهم خصومة فقد لا يقبل منه، يعني المريض قد يتهمه لكونه وارثا مثلا يبيه يموت، ها ها يأخذ المال، لا، أو عدو أو حاسد.
ويقرأ عنده سورة ياسين.
نعم، قال ويقرأ عنده سورة ياسين، وهذا اختلف العلماء في تصحيح الحديث فيها، هل يستحب أن يلقنها عند الموت أو لا يستحب، فهذا الحديث مختلف فيه، فيه ما قال، ومن كان عنده هذا الحديث حسنا عمل به، ومن لم يرى أن الحديث حسن أو مما يحتج به ما يعمل به.
لقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود.
نعم، لقوله عليه السلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود. ذكر صاحب ابن قاسم في الحاشية قال ورواه ابن ماجه وصححه ابن حبان، وقال أراد من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه كذلك، يعني ليس المقصود بعد موته، لأنه بعد الموت خلاص، لكن المقصود عند موته قال لأن الميت لا يقرأ عليه. وقال شيخ الإسلام القراءة على الميت بعد موته بدعة، القراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر، هذا كلام شيخ الإسلام، فإنه يستحب بياسين. وقيل الحكمة في قراءتها اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالها وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جهنم، فيتذكر بقراءتها تلك الأحوال الموجبة للثبات. وقال أيضا رحمه الله عن شيخ الإسلام وعرض الأديان عند الموت ليس عاما لكل أحد، ليس عاما لكل أحد ولا منفيا عن كل أحد، بل من الناس من تعرض عليه الأديان، ومنهم من لا تعرض عليه، ومنهم من لا، وذلك كله من فتنة المحيا، والشيطان أحرص ما يكون على أغواب بني آدم وقت الموت، على أغواب بني آدم وقت الموت، نسأل الله الثبات والعافية. نعم،
ولأنه يسهل خروج الروح.
يقول ولأنه يسهل خروج الروح، أي لأن قراءة ياسين عند المحتضر يسهل عليه خروج الروح لما فيها من ذكر تغير الدنيا وزوالها وغير ذلك، لأن فيها تشويقا، مثل قوله تعالى قيل ادخل الجنة، والتشويق للجنة فيه تسهيل لخروج الروح، ولهذا يسر، نسأل الله
ويقرأ عنده
أن يجعلنا وإياكم من
ويقرأ عنده آية الفاتحة.
نعم،
ويقرأ عنده أيضا الفاتحة.
نعم، ويقرأ عنده أيضا الفاتحة لفضلها. نعم،
ويوجهه إلى القبلة
يعني قبل النزول به وتيقن موته،
لقوله عليه الصلاة والسلام عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأموات، رواه أبو داود.
نعم، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة: قبلتكم أحياء وأموات، فيوجه إلى القبلة.
وعلى جنبه الأيمن، أي أفضل إن كان المكان واسعا،
يعني أي لتوجيهه على جنبه، للأدلة على توسد اليمين عند النوم، فإن ينبغي أن يكون كذلك المحتضر.
وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة.
نعم، يعني إن لم يتيسر على جنبه الأيمن أو كان المكان ضيقا، يقول: وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، أي إن لم يكن المكان واسعا يعني لتوجيهه على جنبه، وكان ضيقا فيكون على مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة كوضعه على مغتسله. نعم،
ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة.
نعم، قال: ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء. نعم، يعني إذا كان لم يشق ذلك عليه.
فإذا مات سنة تغميضه.
نعم، إجماعا، يعني إذا مات سنة تغميضه، سنة تغميضه إجماعا للحديث الواردة في ذلك،
لأنه عليه الصلاة والسلام أغمض أبا سلمة وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم.
نعم، يقول: لأنه عليه السلام أغمض أبا سلمة وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. كل ما تقدم من الكلام محله قبل الموت، كله قبل الموت، فإذا مات فإنه يشرع في حق الميت أمور سيذكرها المصنف لما قال: ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. فإذا مات سنة تغميضه، يعني ما تقدم من الكلام محله قبل الموت، محله قبل الموت، فإذا مات فإنه يشرع في حق الميت أمور. أول هذه الأمور إيش؟ تغميض الميت، تغميض الميت إذا تحقق يعني موته، إذا تحقق شخص موته فيسن له تغميض عينيه للحديث ذكره، لأنه عليه السلام أغمض أبا سلمة وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون.
ويقول: بسم الله، وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حال تغميضه، حال تغميضه ولفظه: وعلى ملة رسول الله، لفظ الحديث: وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويغمض ذات محرم وتغمضه.
نعم، ويغمض ذات محرم وتغمضه، ذات محرم كأمه وأخته وأم زوجته وأخته من رضاع وكأبيها وأخيها، وظاهر كلام المصنف أنه لا يباح لغير محرم، لا يباح لغير محرم، ولعله إن أدى إلى لمسه أو نظر ما لا يجوز ممن لعورته حكم. فقال: ويغمض ذات محرم وتغمضه، ويغمض ذات محرم وتغمضه. نعم،
وكره من حائض وجنب،
أي كره تغميض الميت من حائض أو جنب، نص عليه الإمام أحمد، وكره أن يقرباء، وعلل ذلك لعدم دخول الملائكة البيت الذي فيه جنب. يقول: هل ثبت في إخراج الحائض من عند المحتضر؟ لا، أنا ما أعرف شيء ثبت في ذلك. يقول: هل تثاب المرأة إذا سافرت مسافة قصر لزيارة المريض بدون محرم والمريض رجل أجنبي؟ غريب السؤال. سفرها بدون محرم ما يجوز، وزائرها أجنبي ما يجوز، يعني فجمعت أشياء. إنه أولا ما يجوز المرأة تسافر مسافة قصر بغير محرم، وثاني كيف تزور مريض وبدون محرم والمريض أجنبي منها؟ فهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض. هل يجوز زيارة الرجال للنساء في حالة المرض؟ إذا يعني أمنت الفتنة أن تكون جارة أو قريبة ولا يكون في فتنة فيجوز مثل هذا. نعم. يقول أحد الأخوة طلب من صاحبه أن يقرأ عليه كل يوم جزئين ونصف من القرآن لمدة شهر لغرض التثبيت، ويكون هذا مقابل مبلغ من المال، فهل له أن يأخذ هذا المال علما بأنه من غير شرط؟ يعني الأخذ على تعليم القرآن محل خلاف من أهل العلم، من كرهه وحرمه ومنهم من جوزه، والأولى عدم أخذ المال، الأولى عدم أخذ المال على تعليم القرآن. إذا كان يعني المال من غير الشخص المتعلم، من شخص آخر كان يكون يعني من ولي الأمر الدولة وغيرها ما في بأس، لكن أن يكون نفس المتعلم يدفع أجرة للمعلم، إلا إذا ما وجد غيره خشية يعني أن يضيع حفظه وليس له طريقة إلا هذه، فهنا قد يقال بالجواز. هذا سؤال طويل يسأل عن حادث، والحوادث يحتاج يعني يعرف تقرير فيها ومن المخطئ ومن يتقرر عليه الخطأ، لأنه يسأل حادث يعني فيه وفاة وفيه، فهذا يحتاج يعني معرفة من عليه الخطأ، فإذا عرف وتقرر بعد ذلك يكون السؤال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.